قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
شمس الهداية أشرفت شمس الهداية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء يتجدد معكم عن سفينة النجاة، عن توحيد الله عز وجل، إفراد الله عز وجل بالعبادة، توحيده، السلامة من الشرك قليله وكثيره، العناية بمتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا فيما أمر به ووجه به في مسألة سلامة عبادة الفرد من كل شوائب الشرك أو ما يفضي إلى ما يقدح في مقام التوحيد وجناب التوحيد. حديثنا اليوم عن باب من الأبواب الخطيرة التي جرت كثيرا من الناس إلى مسالك الشرك وربما أوقعتهم في الشرك الأكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الغلو في قبور الصالحين يصيرها على مدى الأزمان والسنين أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. ولما كانت هذه المسألة من أسباب وذرائع الوقوع في الشرك حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الشيطان ما أدخل الشرك على أمم وأقوام سلفت إلا من خلال إغرائهم بالغلو في محبة الصالحين، وهكذا رويدا رويدا حتى بلغ بهم التعظيم والغلو إلى أن عبدوهم من دون الله عز وجل. والكل يعلم أن قريشا وهي تعظم اللات وتحلف باللات، واللات صنم من أصنامها، أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، هذه الأصنام التي عبدت من دون الله عز وجل، كيف وقع الناس في عبادتها؟ أول ما دخل هذا الأمر عليهم هو بالغلو في أولئك. فاللات رجل صالح كان يلت الدقيق بالسمن، أو يلت الماء بالدقيق والسمن فيطعم الحجاج، وكان قد ذكر من صلاحه وإكرامه وإطعامه للحجاج، فسمي الرجل بعمله ومهنته أو بهذا العمل الذي يفعله للحجاج، فسمي باللات لكونه يلت، أي يخلط السمن بالدقيق ويطعمه الحجاج. فلما مات هذا الرجل غلا فيه الجهال وعظموه لأجل عمله الصالح الذي كان يعمله، فعكفوا على قبره وما زال الأمر بهم حتى عبدوه وجعلوا قبره وثنا يعبد من دون الله عز وجل، بل بات من أعظم أوثان الجاهلية، كما قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه الأصنام التي عبدت من دون الله كان سبب عبادتها تعظيم أولئك الصالحين الذين عرف عنهم صلاح العمل أو صلاح القول أو النسك أو العبادة أو الزهد. لما ماتوا عظمت القبور، انتصب الناس لها، أخذوا يحجون إليها، أخذوا يعظمونها، أخذوا يبالغون في خدمتها ودعوة الناس إليها وجلب المصالح حولها، إلى أن أصبحت والعياذ بالله أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. من أجل هذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأفعال، وخاف أن تقع أمته فيما وقعت فيه اليهود والنصارى من الغلو في أنبيائهم، وقال صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك الفعل: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. رواه الإمام البخاري. لعنة الله على اليهود والنصارى، ليش؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، جعلوا قبر النبي والمكان الذي دفن فيه النبي جعلوه مسجدا يحج إليه، يطاف به، يعبد من دون الله، يذبح له، يستغاث به، يتوسل، يعتقد به تفريج الكروبات، منح المرأة الولد إن كانت عاقر أو تريد الحبل، المهم ما من حاجة أرادوها إلا وشدوا لأجلها الرحال إلى هذه القبور، وطلبوا من أهل القبور ومن فيها أن يقضي حاجتهم من دون الله، أو تقربوا لصاحب القبر بالحاجة، كما قال بعضهم يكفي أنك إذا شددت الرحلة إلى صاحب القبر ولو لم تذكر حاجتك عنده فإن هذا يكفيك لقضاء مهمتك التي أنت قدمت لأجلها، أو لتحقيق الأرب والطلب الذي أنت قدمت لأجله، وكأن صاحب القبر يعلم ما نويت، فيكفي فعلك ويكفي شدك الرحل ويكفي سفرك إليه ويكفي رحلتك إليه حتى لو لم تذكر حاجتك، بل لو وصلت إليه وتحدثت ودعوت وصحت ونحت فإن صاحب القبر لا يسمعك، لأن أصحاب القبور إما أن يكونوا أحياء كحياة الأنبياء، فهؤلاء حياتهم برزخية، حرم الله أجساد الأنبياء على الأرض أن تأكلها أو أن تصل إليها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس إما إذا ماتوا فإما أن تكون لهم حياة من نوع حياة الشهداء وحياة الأنبياء، وهي لا شك حياة أجل وأعلى منزلة وشأن، ولكن هذه الحياة بما حرم الله عز وجل أجساد الأنبياء على الأرض لا تعني أن الأنبياء يسألون أو يصاح بهم أو يطاف بهم أو يدعون أو يطلب منهم قضاء الحوائج، إنما غاية ما يقتضيه الأمر أن نعظم هؤلاء الأنبياء بفعل ما جاءوا به من عند الله عز وجل وتنفيذ ما أمرونا به، فحق النبي صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر، وكلما زاد حب المرء للنبي صلى الله عليه وسلم ازداد عنايته بالاقتداء به والتأسي به والحرص على أن يكون سمت هذا الإنسان المحب موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير أمور الناس ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. لكن أن نعتقد أن حياة الأنبياء من جنس أن يسألوا فيجيب السائل أو يدعو فيعطوا السائل، أو أن يسأل فيعطوا السائل أو يدعو فيجيب السائل أو يستغاث بهم ويستنصر بهم من دون الله عز وجل فينصر السائل، هذا لم يقل به أحد ولم يعتقده أحد في القرون المفضلة، وإنما جاء من بدع المحدثين. ولذلك لما كان هذا الأمر مستقرا لم يستغث أبو بكر الصديق ولم يسأل ولم يستشر ولم يطلب شيئا من ذلك، وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا خطوات معدودة بين المسجد وبين حجرة عائشة التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم. ما فعل ذلك أبو بكر؟ يعني أبو بكر كان مستغنيا أن يستغيث وأن يسأل وأن يطلب المدد والنصر والعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان لا يعلم ذلك؟ فإن قلنا أنه كان مستغنيا فهذا قمة الجهل، وإن قلنا أنه كان لا يعلم فذلك قمة الجهل، وإن قلنا الحق والصواب وهو أنه استغنى بالله عز وجل في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته شيئا مما كان يسأله صلى الله عليه وسلم في حياته، إذن هؤلاء الأنبياء مع حياتهم المتميزة إلا أنها حياة من نوع آخر إجلالا وإكراما لهم من الله سبحانه وتعالى، حرمت أجسادهم على الأرض، لكن هذه الحياة ليس فيها ما يسوغ أن يطلب منهم تفريج الكروبات أو أن يدعوا من دون الله أو أن يكشفوا العليل ويكشفوا العلة ويشفوا المريض وغير ذلك. قلنا مرارا وتكرارا لو كان هذا سائغا لبادر إليه وفعله أبو بكر رضي الله عنه في الردة وفي قتال المرتدين وفي إنفاذ بعث أسامة، لفعله عمر بن الخطاب وقد توسعت الدولة الإسلامية في عصره، لسأل أو استغاث أو طلب المدد والنصر، لفعله عثمان بن عفان لما أحاط به أهل الفتنة، لا فعله كل من جاء بعده صلى الله عليه وسلم، ولكن قد استقر عند خير القرون إيمانا وعقلا ودينا واحتسابا قرن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأن حياته لا تأذنان لأحد أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله. نعم نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، نسأل ربنا أن ننال شفاعته، أن نرد حوضه، أن نشرب من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، أن نكون معه، أن نفرح أن نكون من حزبه صلى الله عليه وسلم، أن نكون معه بكفالة اليتيم، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين، لكن أن نعتقد فيه صلى الله عليه وسلم بعد مماته ما لم يشرعه وما لم يأذن به ولا يجيزه أبدا، بل وحذر منه، بل قال صلى الله عليه وسلم لاعنا من فعل ذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، رواه الإمام البخاري. معنى اتخاذ القبور مساجد أن الإنسان لا يصلي أو يحرص أن يعمد إلى الصلاة ليجعل المسجد أصلا، ليجعل القبر أصلا ثم يبني المسجد عليه فيجعل هذا القبر مسجدا يصلى عنده، لأن ذلك ذريعة، ذريعة أن يتحول الأمر من الصلاة عند القبر إلى الصلاة للقبر، ومن العبادة عند القبر إلى العبادة للقبر، ومن الذبح لله عند القبر إلى الذبح لذات القبر، ومن دعاء الله عز وجل والاستغاثة به عند القبر إلى الاستغاثة والدعاء والطلب المدد من نفس القبر ذلك. ومعلوم أن من دعا ربه عز وجل عند القبر وتعمد اختيارا أن يدعو عند القبر فهذا أمر مبتدع لا يجوز، فإن دعا القبر ذاته فهذا هو الشرك بعينه. قال مجاهد رحمه الله: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة تنبيها على سبب لحوق شدة الغضب عليهم ولعنهم، وهو توصلهم بذلك إلى أن تصير هذه القبور أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. وفي الحديث تحريم البناء على القبور. خلاص يا أخي، إذا دفن المسلم يدفن يدعى له بالرحمة، لا يرفع قبره، كما جاء في حديث أبي الهياج الأسدي قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته. رفع القبور هي بداية التعظيم، بداية الإشارة إلى القبر، بداية الاعتقاد إلى القبر، ومن ثم قطعت مثل هذه الذرائع. كذلك هذا يفضي إلى الصلاة عندها. وبين أن تعمد الدعاء والصلاة والعبادة عند القبر ولو كانت لله عز وجل فإن ذلك من الكبائر، أما عبادة القبر ذاته فهو من الشرك بعينه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بما جاء عنه بقوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بل دعا ربه عز وجل ألا يجعل قبره وثنا يعبد من دون الله عز وجل. فجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إيش معنى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ يعني جعلوا هذا القبر نقطة ارتكاز ومحور ارتكاز، ويبنى هذا المسجد أصلا على هذا القبر، يعني لولا هذا القبر لما جعل هذا المسجد. إذن بني هذا المسجد تبركا وطلبا واعتقادا وتعلقا ولو من طرف خفي بهذا القبر، الأمر الذي لا يجوز. ولذلك لما مات صلى الله عليه وسلم، هل دفن صلى الله عليه وسلم في المسجد ولا دفن في بيته؟ دفن صلى الله عليه وسلم في بيته، دفن في حجرة عائشة. وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم ما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، وقد دفن في البقيع عدد من صحابته رضوان الله عليهم، ولكن دفنوه في بيته. لماذا؟ لأن سنة الأنبياء كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، المكان الذي يموت فيه النبي فإنه يدفن فيه. الأمر الثاني، خشي الصحابة أن يكون إفراد، يعني أن يكون القبر في البقيع مثلا لو لم يعلموا بذلك يعني خشوا أن يكون مسجدا يعبد فيؤدي ذلك إلى عبادته. وبفضل الله عز وجل فقد حمى الله عز وجل قبر نبينا فلم يتخذ مسجدا، وأجاب الله دعوة نبيه يوم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبياء مساجد. يقول قرطبي رحمه الله: بالغ المسلمون على عصور التاريخ، بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبره صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان القبر، يعني القبر هو كما كان، لكن بعد يعني من حوالين القبر ابتعدوا عن القبر، ثم رفعوا الحيطان وسدوا المداخل إليها، يعني ما في مدخل إلى القبر نفسه، ما يستطيع أحد حتى الذي يدخل مثلا في الحجرة النبوية يدخل وراء الأسوار المربعة إلى حيطان ثلاثة بشكل المثلث، لكن ما يستطيع يدخل إلى نفس التربة التي ضمت جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. وجعلوا الحيطان محدقة بقبره، خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبلا المصلي، فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة. فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما، يعني جدارها كذا وكذا، ما جاءت جدار مربع بحيث القبر يكون في الوسط، لا جاء مثلث بحيث وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. يعني اللي جاء خلف القبر ويريد أن يصلي نقول هذا الجدار المستطيل الذي أمامك، هذا الجدار الذي أمامك هكذا، خلفه ثلاثة جدران بشكل المثلث، أنت في زاوية ولست تستقبل جدارا أصلا. ثانيا أنه القبر أصلا ما كان داخل المسجد، المسجد ها هنا وحجرة عائشة رضي الله عنها ها هنا، ومن ثم فإن القبر لا يستطيع أحد أن يستقبله. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لما سئل في هذا الباب قال: ربما تساءل حال وكثير من الناس عن حال قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه وسط المسجد النبوي، والجواب على ذلك من وجوه. يقول الشيخ: الوجه الأول أن المسجد لم يبنى على القبر، بل بني المسجد على حدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد بناء المسجد واستقرار المسجد وموته صلى الله عليه وسلم دفن صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد وإنما دفن في الحجرة، ولا يقال أن هذا مما يسوغ دفن الصالحين في المساجد أبدا، بل دفن صلى الله عليه وسلم في بيته. الوجه الرابع أو الثالث عفوا أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، ولهذا جعل هذا المكان محفوظا ومحوطا بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة يعني على شكل مثلث، والركن في الزاوية الشمالية بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف. فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به من يريد أن يدفن القبور في المساجد ويقول هذا منذ عهد التابعين إلى يومنا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مبالغة في سد الذرائع إلى الشرك من باب الغلو في الصالحين أو غير هذا، نهى عن تتبع آثار الأنبياء والصالحين. الشريعة الغراء منعت من تتبع آثار الصالحين، مثلا والله هذا المكان فيه قبر فلان الصالح. اليوم الناس فتنوا فتنة عظيمة حتى أن بعض الطوائف يعني يشكون يقولون يعني ما أسعد أولئك القوم في تلك البلاد، عندهم قبور كثيرة من قبور الصالحين ونحن في بلد نائية ليس عندنا قبر ولي، وليس عندنا قبر ضريح، وليس عندنا قبر رجل صالح. يا أخي عندك الله الذي لا إله إلا هو، الذي يسمعك ويراك وأحاط بكل شيء علما، وإذا سألته أجابك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. عندك رب العالمين الذي يسمعك ويراك، الحي القيوم، أنت لما يعني ما حاجتك إلى القبر وأنت قريب من الله سبحانه وتعالى؟ كيف يكون هذا الأمر؟ فنقول إن عناية الشريعة وتحذيرها من تتبع آثار الأنبياء والصالحين والعناية بهذه القبور كان أمرا مرعيا معتبرا في الشريعة حتى لا يفتح على الناس باب الغلو ومن ثم باب الاعتقاد في ذات المقبورين أنفسهم ومن ثم عبادتهم من دون الله عز وجل. ولذلك بيعة الرضوان التي كانت تحت الشجرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان، لأن الناس وقع من بعضهم من ذهب ليصلي عند الشجرة، فخاف عمر أن يعتقد في الشجرة وفي المكان، فأمر رضي الله عنه بقطع الشجرة خوفا على الناس من الفتنة. بل إن المسلمين لما فتحوا بلاد فارس وجدوا في بيت مال الهرمزان اللي هو كبير ملوك العجم، وجدوا فيه سريرا عليه دانيال وهو أحد أنبياء بني إسرائيل، كانت الفرس تغلو فيه، فأمر عمر رضي الله عنه أن يحفر 13 قبرا في النهر. لما أراد عمر أن يسد على الناس ذريعة التبرك بدانيال عليه السلام، أمر بحفر 13 قبر في النهار، ثم دفن دانيال في واحد من هذه القبور في الليل، ثم سويت القبور حتى يخفى أمره على الناس ولكي لا يفتتن به، ولم يبرز قبره لئلا يعبده الجهال من دون الله عز وجل. لما كانت مسائل الغلو والقبور من القضايا الخطرة التي ربما كانت ذريعة إلى الشرك ولو كان الوقوع في ذلك تدريجيا، يعني تبدأ المسألة بالتعظيم ثم بالعبادة عندها ثم بعد ذلك إلى عبادتها، لأجل ذلك منع صلى الله عليه وسلم من زيارة القبور سدا للذريعة، فقال صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر لها، قال: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثم قال: ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت أو تذكركم الآخرة، رواه الإمام مسلم. إذن في بداية الأمر كان الناس حديثي عهد وخاف عليهم فنهاهم، ثم بعد ذلك أذن لهم، والخلاصة أن زيارة القبور على أحوال، فمن زار القبر متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ملتزما بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم منفذا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم غير مبتدع ولا مخترع من رأسه شيئا مما لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولم يفعله صحابة البشرون بالجنة ولم يكن في القرون المفضلة، فنقول أولئك لهم أجر زيارة القبور، ومن صلى على الجنازة فله قراط، ومن تبعها فله قراطان، ومن دخل على المقابر شرع له أن يسلم على أهله لأن يتذكر هذه القبور، أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمعتبر وأين المدل بسلطانه؟ فتجد أنه خلاص ما فرق، هذا ملك مقبور وهذا خادم وهذا عبد وهذا وزير وهذا أمير وهذا حر وهذا الكل تحت التراب. الملوك العظام صاروا عظاما، ما عاد في أحد تقول الله هذا الملك الفلان، الملك الذي كان لا يصل إليه إلا باستئذان ومواعيد وترتيبات ومراسيم وبروتوكول، ها هو قبره يمره الإنسان وتمره الدابة وتمره البهيمة، وربما ربضت الدابة أو البهيمة عند هذا القبر بدون سكرتير ولا استئذان. هكذا يجب أن نعرف أن أمر القبور لا يتعلق به من دون الله عز وجل. نعم قبر النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه وإجلاله والهدوء والسكينة وعدم رفع الصوت، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، من احترام حتى وأنت في المسجد النبوي وأنت تمر حول القبر اخفض صوتك إجلالا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، والتزاما بما شرع الله عز وجل وشرعه نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن مع طاعة نبيه في عدم الغلو أو عدم العبادة أو عدم الدعاء. أما من زار القبر يقول أنا لا أدعو القبر ولا أعبده لكن أعبد الله عنده، فنقول هذه بدعة وذريعة من ذرائع الشرك. أما من زاره ليذبح له ويطوف به ويدعوه ويستغيثه فهذا هو الشرك بعينه. أسأل الله أن يسلمنا وإياكم من الشرك قليله وكثيره كبيره وصغيره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية والنهاية.